أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في إلحاق بقية الصوم في شهر رمضان من حيث النسيان، نسيان غسل جنابه. قلنا إذا نسي الغسل يبطل صومه وعليه الإعادة. وكان الكلام هل يلحق بشهر رمضان بقية أفراد الصوم أم لا. قلنا باقي الصوم غير قضاء شهر رمضان من النذر المعين والصوم الكفار وكذا، قلنا الإنصاف لا يلحق بشهر رمضان، لا يلحق. فإذا نسي غسل جنابه فيها صوم صحيح، لا دليل على القضاء. إنما الكلام فيما لو كان يقضي شهر رمضان.
أما الجاهل استيقظ صوم صحيح،
جاهل ماذا؟
جاهل بالغسل.
هذا كلام بنتكلم عنه إن شاء الله بعدين. قيام النسيان. أما قضاء شهر رمضان، هل قضاء شهر رمضان مثل باقي أفراد الصوم أيضا نسيان غسل جنابي فيه لا يضر بالصوم، أم هو ملحق بشهر رمضان إذا نسي غسل جنابي فيه يكون صومه باطل؟ قالوا جماعة من الأعلام، قالوا قضاء شهر رمضان مثل شهر رمضان، كما أن من نسي غسل جنابي في شهر رمضان عليه القضاء أيضا في قضاء شهر رمضان، إذا نسي غسل جنابي صومه باطل. ليش؟ قالوا لدليلين، لسببين. أشوف الدليل. أول دليل الأول لهم اتحاد المقضي وقضائه في جميع الخصوصيات. المقضي شهر رمضان بالقضاء، يعني القضاء والمقضي متحدان من حيث الخصوصيات، يعني الأداء والقضاء الفراد، الأداء والقضاء، هذا من المقضي والقضاء، هما متحدان في جميع الخصوصيات، المقضي والقضاء. ومن جملة الخصوصيات نسيان غسل جنابه، هذه من جملة الخصوصيات. فإذا كانا هما من جميع الجهات يشتركان، فأيضا إذا نسي الغسل في قضاء شهر رمضان أيضا صومه باطل. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول نحن إنصافا يعني قلنا لا دليل عليه. ما عندنا دليل على اتحاد القضاء والمقضي في جميع الجهات؟ ما. بالعكس، أصلا بعض خصوصيات القضاء في شهر رمضان ليست للمقضي، كما لو أجنب في شهر رمضان بالليل ونام وكان قاصد ونام، حتى في النوم الأولى في قضاء رمضان يفسد بخلاف الأداء. النوم الأولى في الأداء قلنا لا 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 يبطل الصوم. لا. إما عندنا دليل على اتحاد القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات حتى يقال ومن جملة الخصوصيات نسيان غسل الجنابي مثلا، دليل ما عندنا. وبناء عليه في هذه الصورة، وبناء عليه فالقول بأن القضاء حكمه قضاء، حكمه حكم المقضي من هذه الجهة، أي إذا نسي الغسل يبطل الصوم، هذا في غير محله إنصافا. يعني ما عندنا دليل على اشتراك بجميع الخصوصيات حتى في هذه الخصوصية، حتى في هذه الخصوصية دليل ما عندنا. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ في هذه الصورة، فلو نسي الغسل في قضاء شهر رمضان المفروض الصوم صحيح. نعم قلنا الأحوط وجوبا، هنا يعيد، يعني لا 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 يجتزئ بهذا الصوم الذي نسي فيه الغسل في القضاء، أحوط وجوبا. لكن كصناعة علمية ما عندك دليل على الاتحاد حتى تقول ان القضاء حكم حكم الاداء من هذه الجهه. هذا هو الانصاف شيخنا، هذا هو الانصاف. تقول لي نحتاط، انا معك لا باس بالاحتياط، لا لا نحتاط. يعيد اليوم الذي نسي فيه الغسل في خلال شهر رمضان يعيده، ماشي لا باس. انا تمام الكلام في الامر الاول. اذن مقتضى القاعده انه لا يلحق غير شهر رمضان بشهر رمضان في نسيان غسل الجنابه، القاعده لا يلحق. الامر الثاني، احنا قلنا عندنا امران. الامر الثاني، لو نسيت الحائض ان تغتسل او النفساء نسيت ان تغتسل، هل حكم حكم نسيان غسل الجنابه يبطل الصوم ولا بد من القضاء، يعني يعيد مره ثانيه ياتي به، ام لا؟ نسيان غسل الحيض وغسل النفاس ليس مثل غسل الجنابه. اسالهم فشوف الانصاف ماذا قال الاعلام. شيخنا اولا ماذا قال الاعلام، ثم نرى الانصاف في المساله في هذه الصوره. قال الشيخ الثاني رحمه الله في المسالك، في مسألة نسيان الجنابة قال: وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس، في حكم الجنابة الحيض والنفاس إلى آخره. وفي الجواهر يقول: كما أنه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في الحكم المزبور بناء على أنهما شرط في صحة الصوم. قال: إذ الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية، ما متحدا هذا غسل هذا غسل، كل ما هنا غسل الجنابة هنا غسل الحيض هنا غسل النفاس، فنسيت غسل الحيض أو نسيت غسل النفاس. قال: لاتحاد الجميع في كيفية الشرطية، يعني لا فرق، شرط واحد طهارة حدثية. بل قيل يقول إنهما أقوى، أصلا حدث الحيض والنفاس أقوى من حدث الجنابة. فإذا كان هناك يبطل الصوم مع النسيان وأصلا باب أولى هنا يبطل أقوى. بل قيل إنهما أقوى لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء إلى آخره. طبعا أشار بقوله بل قيل أنه أقوى إلى ما ذكره العلامة من أن حدث الحيض أقوى من الجنابة، العبارة العلامة يقول حدث الحيض أقوى من الجنابة، ولعله له ما ذكر، لعله والله العالم، لسببين وجه الأقوائية. أولا إذا طرأ الحيض أثناء النهار للمرأة الصائم يبطل صومها، لكن إذا احتلم الجنب أثناء النهار لا يبطل صوم. يعني بعبارة أخرى إذا جاء العذر كهرا، يعني يوم الأحاضة والتي جاء العذر بطل صومها ولو كان قبل الغروب قليل، لكن إذا نام الشخص واحتلم أجنبا لا يبطل صومه، فهو أقوى صار من هذا مبطل. هذا غير مبطل، هذا واحد.
لا تجب أقوائية.
الله أقول لعله، أنا أقول لعل الوجه، لعل شيء والجزم أنه كذا شيء آخر. أيضا قد يقال وجه الأقوائية، عندنا رواية واردة في المقام كانت هي يعني ضعيف، سوف نذكرها، والسعيد بن يسار الوسائل باب 22 من أبواب الحيض حديث اثنين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ يعني تغتسل كل منهما آخر شيء. فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك، يعني أعظم من الجنابة، قد أتاها ما هو أعظم من ذلك. فلعل الأقوى، طبعا بالرواية ما فصلت وجه الأعظمية، ولعله أيضا وجه الأعظمية. الحائض لها أحكام خاصة، مثلا لا يجوز الحائض، مثلا لا يصح طلاق الحائض، مثلا الحائض مثلا لا تقضي الصلاة، ما تقضي الصوم، فيها أحكام خاصة. لعل الأعظمي والله العالم من هذا الباب. طبعا رواية ضعيفة، سوف أذكرها، رواية ضعيفة، رواية سعيد بن يسار. رأيت
أن حدث مستلام ليس ثلاثة أيام. جنابة هي حدث.
لا، ليس قصة مستمر غير مستمر. الكلام الوجه الأعظمي، وجه الأقوائي الكلام. شاهد الحال. نحن نقول لعل والله العالم. الأقوى نحن فش عبارة العلامة أو الرواية. على كل حال. فلازلنا الآن ننقل أقوال العلماء. فإذا صاحب الجوهر يقول: نعم، يتحد الجميع غسل الجنابة وغسل الحيض كل واحدة، إذا نسي الغسل حكم حكم واحد كله، حتى الحائض إذا نسي الغسل يبطل الصوم، إذا نسيت النفساء الغسل يبطل الصوم، وهكذا. هذا قول صاحب الجوهر رحمه الله. هنا طبعا في هذه الحالة نحن إذا أردنا إنصافا شيخنا أن نقول الإنصاف في المسألة، ما هو الإنصاف؟ ما هو الإنصاف في المسألة؟ بعض العلماء قالوا نعم جملة، قالوا هو مثله مثل غسل الجنابي، يعني غسل الحيض والنفاس حكم غسل الجنابي، إذا نسي غسل الجنابي يبطل الصوم، إذا نسي غسل الحيض والنفاس يبطل، لأنه كله شرط واحد من هذه الجهة. نحن إنصافا شيخنا ما عندنا دليل، يعني رواية بالخصوص ما عندنا بالنسبة لغسل الحيض والنفاس، رواية بالخصوص ما عندنا. الوارد عندنا إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، هذا الوارد عندنا. تقول أنا ألحق به غسل الحيض، العنوان جنابي، جنابي شيء والحيض شيء آخر، والإلحاق والقياس اسمه، مو هذا القياس شيخنا، تلحق موضوع بموضوع بلا دليل، لا هذا الحق يقيس هذا على ذاك. طيب كيف يعني؟ وهذا بالنتيجة، نحن بالنتيجة لابد أن نرجع للأدلة اللي عندنا، الأدلة الصحيحة إلى النبع الصافي، ها يعني مدارك الصحيحة شيخنا الجليل. تقول هو أقوى فيكون أولى، يعني لعلك تقول شيء هم أجلاء، يعني هم يقيسون بصعب الجواب، لا هم أجل، ولكن فهموا الأقوائية. من قال هو أقوى؟ يعني بعدين من قال كل شيء أقوى من شيء يلحق يأخذ كل جميع أحكامه؟ نحن وردنا في الجناب، ورد عندنا تعمد البقاء جملة من الروايات، أما في تعمد البقاء على الحيض والنفاس في النفاس رواية واحدة،
ولكنهم يلحقون.
لا، هناك وارد رواية ما لحقوا، هناك في التعمد
أليس تعمد بقاء
موجود رواية ليس الحاق
هو فتوى أليس ألا يفتون العلماء على أن من تعمدت البقاء على حق
لأن في رواية وليس الحاق في رواية موجود لا نخالك موفقة ليس باب الإلحاق في تعمد البقاء كلا في النسيان في النسيان ألحقه في تعمد البقاء وارد لكن ليس مثل الجناب تعمد على الجنابه الجنابه جدا جدا من الروايات ورد فيها ذلك فالحيض والنفاق والنفساء رواية بالحيض أو روايتين ورواية بالنفاس من قال هو أقوى من هذا الجلال لعل الحد الجنابي أقوى على العموم شيخنا نحن لم نفهم الأولوية هنا والأقوى يقولنا لعله من هذه الأبواب أعظم لعل الحائض لها أحكام خاصة ليست موجودة في غيرها فهذا لا يجب الإلحاق معناه أنه أيضا إذا نسيت الغسل تغضي أولوية عادة تكون من اللفظ تفهم عرفا من اللفظ بحيث يكون ظهور أما إذا لم يكن كذلك استنباط هذا القياس ليس أولوية بل بعضهم كان يستفيد الأولوية مثل صحيح أبان بن تغلب قطع هناك الأولوية أوضح من هنا قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كم فيها قال 10 من الإبل قلت قطع 2 قال 20 قلت قطع 3 قال 30 قلت قطع 4 قال 20 قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20 إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان قال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين أبان يقول أصبع من المرأة قطعها 10 من الإبل 2 قال الإمام 20 ماشي أبان 30 4 لم يخطر في ذهني أبان أنه يكون أقل من 40 قال 20 الإمام معنى المرأة تعاقل إلى الثلث يعني دية المرأة والرجل كل منهما مثل بعضها إلى ثلث دية الرجل دية الرجل 100 من الإبل فإذا قطع أصبع من الرجل كم فيه 10 إذا قطع أصبع من المرأة أيضا 10 لأن بعد أقل من الثلث قطع أصبع ثاني من الرجل كم فيه 20 لأن 10 أصابع 100 النتيجة قطع أصبع ثاني من المرأة أيضا 10 قطع أصبع ثالث من الرجل 30 لا زال أقل من الثلث 33 وشوية ثلث قطع أصبع من المرأة أيضا 30 إذا المرأة تساوي الرجل طالما بعد أقل قطع أصبع من الرجل كم فيه 40 الرجل 40 40 أكثر من الثلث هي تساوي الرجل إلى ماذا إذا صار الثلث رجع إلى النصف تصبح قدر نصف دية الرجل دية الرجل بالأربعة 24 دية المرأة كم النصف 20 رجع إلى النصف إذا قال 20 الإمام واضح ولا طبعا أنه أبا ماشي كذا هذا قياس وليس أولوية تقول 30 عليه 43 كان يعني مثل هنا نفس الشيء في الحيض يقول مثلا وأعظم الحيض ويكون إذا نسي غسل ما يدرك الملاكات شيخنا الجليل على العموم نحن نلتزم بالعناوين شيخنا متى نحن شيخنا نسري حكم من عنوان إلى عنوان إذا قطعنا بالملاك يسمى قياس الأولوية قطعنا يعني محل في يمين أن الملاك هكذا ماذا تقطع بالملاك هذا نادر جدا وأنا أعلم بالغيب شيئا والملاكات وفي جيب شيئا الملاكات يوم توني في كنز قل ملكات لا يصل إليها أحد ملكات. وبناء عليه الأسلم مقتضى الصناعة العلمية والأورعية وكل شيء هنا نقتصر على مقدار غسل الجنابي. إن قلت شيخنا عندنا رواية قد يستفاد منها أيضا إذا نسيت تغذية هذا التعدي، يعني ليس من باب القياس من باب الرواية، وهي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. طبعا بالمناسبة رواية سعيد بن يسار قلنا ضعيفة بجانب إسماعيل بن مرار، الرواية اللي ذكرناها لكم لسعيد بن يسار قلنا ضعيفة، وجه الضعف بجهالة إسماعيل ابن مرار. أما الدليل قالوا على أنه يعني الحائض إذا نسيت الغسل يبطل صومها أيضا، قالوا نستفيد من صحيحتي عبد الله بن سنان متقدمتين. الصحيحة الأولى أولا نعم ليس صحيح موطق عفوا، قالوا نستفيد ذلك من موطقة أبي بصير المتقدمة. موطقة أبي بصير ماذا قالت؟ قالت بعد أن دخل حكم الحائض قال إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. هل هذه الرواية يفهم منها دخول النسيان؟ توانت يعني كسلت، يعني تهاونت، توانت الإنسان تهاون في كذا، طوانت الآن اغتسل الآن اغتسل ولم تغتسل، لا يدخل فيها النسيان. طوانت شيء ونسيت شيء آخر، كيف تدخل النسيان فيها؟ يعني المسألة بيدي ونحن شيخنا مأمورون بالعمل بالظواهر، ما يصير شيخنا تتجاوز الظاهر إذا كان نص واضح. طبعا تقول أنا بكيفي أتلاعب بظواهر القرآن والآية والروايات، ما يصير أقصد كذا وأقصد كذا وأقصد كذا. وأحيانا الإنسان شيخنا لما يتكلم مثلا بشيء يطالب يقول لا أنا مقصودي كذا قد يهرب، لكن في الروايات ما يصير قصدي كذا وقصدي كذا، لابد من العمل ما يضمن الرواية. عجبك أو ما عجبك شيخنا هذا الموجود على الساحة الإسلامية عمل الظاهر. تقول الناس ما يقبل ما يقول أنا أفتي للناس، أنا أعطي فتوى الله سبحانه وتعالى ليس على ما يطلب المستمعون، لا لابد يكون على حسب الرواية، رواية هكذا ولو على خلاف رغبة الناس من نتيجة الظاهر هكذا لابد. فشاهد الحال هذه الموفقة انصافا لا تشمل الناس، وبناء عليه فمقتضى الصناعة العلمية يعني الإنصاف عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة.
ممكن أن نفصل مولانا
كيف نفصل شيخنا؟
النسيان طارة قهري وطارة يكون نسيان مقصود، فيكون النسيان المقصود من باب التوالي.
ما شيخنا أولا النسيان هو نسيان، في نسيان زي ما أفصل بين قهري وغير قهري، وإذا نسي غسل الجنابة صحيح وأطلقه يعني فصل نحن السبب. أما الرواية تقول إذا نسي غسل الجنابة هذا نسي قهرا غير قهرا، نسي لأنه مثلا يعني مثلا اليوم اللي جو عنده وكذا بالنتيجة لسبب من الأسباب نسي
صادق مولانا
لا ذاك لسبب من الأسباب اللي شيء آخر، والرواية مطلقة قل نسي مو نسي، ليش نسي؟ العلم عند الله بنا نسي
قرائن مولانا
اللي هو قرأ هو النسي شيء نقبل ضعنا، لازم نقول نحن بالظاهر شيخنا علي بالظاهر، أنا علي بالظاهر شيخنا يقول ما يقول نسي وهذا نسي على ليش نسي العلم عند الله. هل لأنه نسي ما الجيران يؤدونه أو مثلا زوجته كذا مثلا أو ما أدري ليش نسي نسي بالنتيجة. ما ليش أنا مكلف بسبب النسيان شيخنا؟ أنا علي بالظاهر في هذا الشيء. فالأنصاف هكذا. إن قلت شيخنا ما تحتاط يقول لا بأس بالاحتياط، أنا ما عندي مانع. والاحتياط ليس فتوى شيخنا وليس فتوى حتى يقول هذا الفتوى مخالفي مخالفي لحكم الله سبحانه وتعالى. بالعكس أصلا الاحتياط دائما موافق للواقع. تحتاط نحتاط، كيف نحتاط؟ نأخذ الأحوط الأولى. مثلا الأحوط الأولى أن الحائض إذا نسيت الغسل تقضي مرة ثانية، يعني صامت وكانت ناسية الغسل، فالأحوط ماذا؟ أن تقضي، يعني تأتي بالغسل وتأتي بصوم آخر. لا بأس بالاحتياط، الاحتياط حسنا لا بأس به، لكن هذا ليس فتوى.
هل هناك من ذهب إلى هذا الرأي؟
نعم، ذهب صاحب الجواهر، ذهب أنه حكمها حكم الجنابي بعض العلماء. نعم جماعة من العلماء
يعني
عن النسيان قال حكمها
يعني
تقضي. نعم
أنا أسأل مولانا،
نحن قلنا لا تقضي، لا يجب القضاء عليها.
ليس هناك إجماع؟
لا ما في إجماع، والإجماع ليس حجة على كل حال.
قلت السائل
لا، مع وجود هذا الخلاف الشديد من أين يأتي الحسان مع هذا الخلاف الشديد جدا. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه. من ترك الصوم لابد أن يقضيه على كل تارك مع تكليفه. أقول المعروف أولا بين الأعلام قديما وحديثا شيخنا أنه لا قضاء على الصغير والمجنون. ما لا قضاء عليهما؟ يعني ما فاتهما حال الصغر وحال جنون، هذا ما لا قضاء. يعني الصغير مثلا ما صام لما كان عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين كذا، فلما بلغ يقضي هذه السنة لا يقضي. المجنون لما كان مجنون فترة من الزمن وما صام، لما أفاق وصار من العقلاء ولعله أخذ العقلاء، هل يجب أن يقضي ما فات حال الجنون؟ متفق عليه بين الأعلام أنه ماذا؟ لا يجب القضاء ما فات حال الصغر حال الجنون. وهذا بالنسبة لهذه الحالة حال البلوغ، فأنه لا يقضي وهو متسالم عليه بينهم جميعا، ولست بحاجة الاستدلال. ومع ذلك لعل بعض الإخوان شيء أنا لا يعجبني العجب، لا أنا أريد شيء غير التسالم. ومع ذلك فمن أراد المزيد من الاستدلال فليرجع إلى ما ذكرناه في مبحث الصلاة عند قول المصنف هناك سابقا، يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل، فإن المسألتين من باب واحد الصلاة والصوم. مدارك الدروس مجلد 1 من كتاب الصلاة حديث 397. من أراد فليرجع إلى هذا المطلب هناك وذكرنا الأدلة على ذلك. طيب هذا بالنسبة للصبي والمجنون. قال يجب القضاء على كل تارك مع تكليفه، واعتبار الصبي ما كان مكلف والمجنون ما كان مكلف، وإسلامه، يعني كان مسلم وفاته الصوم وإسلام. يمعنى ذلك أن الكافر الأصلي، وكان كافر على قسمين، أنا كافر أصلي شيخنا وكافر مرتد. مرتد الآن نتكلم عنه بعد ذلك. الكافر الأصلي، كافر الأصلي ما فات حال الكفر، ما صلى وما صام على الكفر، ثم أسلم وجد أن المسلمين يصلون طهارة وما شاء الله صلى جماعة وإمام المسجد ما شاء الله عليه كذا إلى آخره، ليس عصبيا ولا كذا، أخلاقه جيدة، فشاهد الحال رغب الإسلام أسلم. لما أسلم وكان عمره مثلا 70 سنة 80 60، وأنا الآن ماذا أفعل في هذه السنوات يا جماعة الخير؟ يفتون مأجورين، فأنا لا صليت ولا صمت ولا حجيت ولا زكيت ولا كذا وإلى آخره. فالإنصاف أنه لا يسقط عنه في الصلاة والصوم كذا وكذا إلى آخره. طبعا الحج إذا كان مستطيعا يجب عليه الحج إذا كان عنده استطاعة. فشاهد الحال استدلوا بجملة الأدلة وذكرناه في بعض الصلاة أيضا، لكن خلاصة شيخنا أحسن دليل، أحسن دليل على أن الكافر الأصلي لا يقضي ما فاته من الصلاة والصوم كذا أو التسالف. صحيح عندنا دليل معروف أن الإسلام يجب ما قبله، قاعدة الجب يجب أن يقطع ما قبله، هذا النبوي لا في خلاف، هل وصل إلى مرتبة يعني العمل به نطمئن أو لا كذا. بالنتيجة هذا الحديث موجود على الساحة الإسلامية، قاعدة الجب الإسلام يجب ما قبل أن يقطع، يقطع ما قبله. طبعا ما قبله في الأحكام الشرعية اللي كان، أما الأحكام العقلية لا تبقى، يعني تبقى التي كانت. نعم كما لو كان أتلف لكذا باعتبار الظلم إلى آخره أو ما أشبه ذلك، يعني أحكام العقلية لا تسقط به. فشاهد الحال فالكافر الأصلي لا يقضي، سواء كان مكلفا بالفروع كما أنه مكلف بالأصول كما هو المشهور، ونحن قبلنا ذلك، نحن عندنا شيء كافر الأصلي مكلف بالصلاة والصوم والحج كل شيء مكلف، أو لم يكن مكلف إلا بالأصول كما رأي بعض الأعلام قال فقط هو مكلف بالأصول في العقائد، يعني على الحالتين لا يقضي. أما إذا لم يكن مكلف بالفروع واضح، لأن القضاء فرع الفوت وما فاته شيء حتى يقضي، يقضي ما فات كما فات كما في النبوي تواصل ما فاتني شيء أنا ونس مكلف. أما بناء على أنه مكلف بالفروع يقول عندنا استثناء عندنا، يعني كل شخص يقضي إلا هذا الشخص استثناء، ليش لا يقضي للتسالم أو لقاعة الإسلام يجب ما قبله أو ما شبه ذلك، هذا هو الفارق فقط. وعلى حالتين ولا يقضي، لكن الوجه يختلف، الوجه على القول بأنهم، وطبعا فيها كثير من الأمور، يعني على القول بأنهم مكلف بالفروع، نحن عندنا الأحوض وجوبا أن لا تشعروا على الإثم للكافر، لا تشعروا على الإثم إذا كان يعمل شيء حرام، لأنه مكلف بالفروع عندنا. شاهد الحال فسواء كان مكلفا بالفروع أم لم يكن مكلف على الحالتين لا يقضي، فقط الفرق بينهما إذا كان مكلف بالفروع يكون استثناء من القاعدة أنه عليه أن يقضي إلا هذا باعتبار للدليل التسالم وما شبه ذلك. هذا بالنسبة للكافر الأصلي شيخنا، ما على الأصلي شيخ يعني ليس لا هو أسلم مرتد ولا كان أحد أبوه مسلما بالأصل كافر الأصلي. أما المرتد سواء كان مرتد ملي أم مرتد فطري، هذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.